بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم سيدور حول سنة الفجر القبلية، هذه السنة العجيبة التي لها فضل كبير وثواب عظيم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وجاء عند البخاري من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى سنية ركعتي الفجر، وأنها من السنن المؤكدة تأكيدا يكاد يصل إلى الوجوب. ولذلك نجد بأن هاتين الركعتين أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما ولا يتركهما لا سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، وأحب إلى الله عز وجل من الدنيا وما فيها. أمر آخر أن هاتين الركعتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص بعد الفاتحة، ففي الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وأيضا ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآيات. أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، يخفف هاتين الركعتين، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، يعني من شدة التخفيف. ولذلك من الخطأ ما نشاهده على بعض المصلين من إطالتهم الصلاة في هاتين الركعتين، ولذلك ما ينبغي هذا، لأن الأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نصيحتي لنفسي ووصيتي لنفسي ولإخواني الاهتمام بهاتين الركعتين، وأيضا قضاؤهما لو فاتت، فلو فاتت فات المصلي ركعتي الفجر فإنه يقضيهما من الضحى، يقضيهما من الضحى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يدلنا على ما فيه نجاتنا وفوزنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. فضل الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: شخص محتاج ويريد أن أعطيه، يقول مبلغ من المال يشتري به تذكرة، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة أعجل الزكاة، علما يقول أني أعطيته في رمضان؟
الحمد لله. يعني بالنسبة للإنسان إذا أعطى الفقير من زكاة ماله ثم وجده محتاجا، فلا بأس أن يكرر عليه، يعطيه مرة ثانية وثالثة، لا بأس بذلك. وبالنسبة للمزكي يعطيه المال، هو الذي يشتري التذكرة، ولا يشتري له التذكرة من مال الزكاة، وإنما يقبض ويملك الفقير الزكاة وهو الذي يتصرف فيها، فلا بأس بذلك ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم، فإن هذا ممن تحل له الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل نشعر يوم القيامة ب50,000 سنة، وما هو وضعنا في هذا اليوم؟
الحمد لله. بالنسبة ليوم القيامة يختلف عن الدنيا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يقيس ما في الآخرة على الدنيا إلا من باب ضرب المثل أو قياس الأولى في بعض المسائل وليس في جميعها. ولذلك يوم القيامة أو القيامة أو الدار الآخرة دار أبدية سرمدية، يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، لا يموتون ولا يمرضون ولا يكون بينهم غل ولا حسد ولا حقد، وإنما حياة دائمة، حياة دائمة، نسأل الله الكريم من فضله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول: لكن هل نضمن بذلك دخول الجنة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدار الآخرة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، والجنة هي دار المتقين والنار هي دار الكافرين، ومن آمن بالله وأتى بما أمر الله به وبما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتهى عما نهى الله عنه وانتهى عنه رسوله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا وعده الله عز وجل بالجنة. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال جل وعلا: وإن منكم إلا والد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولذلك المسلم يرجو الله ويحسن الظن بالله، لكن عليه أن لا يجزم بذلك جزما يزكي به نفسه، وإنما يرجو الله ويسأل الله عز وجل من فضله ويعمل العمل الصالح، والله عز وجل صادق في وعده. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حكما. فلذلك الله عز وجل وعد وعده حق، أوجب على نفسه أن يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله ومن عمل صالحا، وهذا إيجاب التفضل منه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فحق العباد على الله ليس حق وجوب فرضي، وإنما الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء تفضلا، ومن ذلك أن يدخل الجنة من كان مؤمنا به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قضاء صلاة فائتة بالدخول في صلاة قائمة بنية قضاء الصلاة الفائتة؟
الحمد لله، الجواب يجوز في الراجح من أقوال أهل العلم، فمن دخل في صلاة العصر وهو لم يصل الظهر دخل معهم العصر بنية الظهر، وهذا هو القول الراجح، خاصة إذا قلنا بأن الترتيب واجب بين الفوائت في اليوم الواحد، ولذلك يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما هي علامات الساعة الكبرى وهل خرج منها شيء؟
الحمد لله، علامات الساعة الكبرى 10 ولم يخرج منها شيء، ولم يخرج منها شيء، ومنها مثلا نزول عيسى بن مريم، ومنها الدجال، خروج الدجال، ومنها يأجوج ومأجوج، ومنها نار تخرج من عدن، ومنها طبعا الدابة التي تكلم الناس، وأيضا الخسوف الثلاثة، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ومنها طلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. فهي على قسمين، آيات سماوية وآيات أرضية، والآيات الكبرى هذه العشر إذا خرجت فإنها سريعة، يعني من حيث التتابع كما جاء في الحديث كعقد انفرط نظامه، يعني تتابع مثل خرزات العقد الذي انفرط، والمقصود بأنه ما خرج منها شيء، ما خرج منها شيء بالنسبة للعلامات الكبرى، أما الصغرى فخرج أغلبها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للمرأة في العدة توفي عنها زوجها، ما هي الأمور التي يجب أن تمتنع عنها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها فإن الأشياء التي تمتنع عنها هي 5، وهذا باستقراء النصوص الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 5 أشياء تمتنع عنها: أولا تمتنع عن الطيب، وعن الكحل، وعن لبس الذهب، وعن لبس الثياب الجميلة، وأيضا أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل، وأما الحاجة ففي النهار. أما بقية الأشياء فهي على الإباحة، الاغتسال باستمرار، لكن تتجنب الاغتسال بالمنظفات المعطرة، كذلك الخروج إلى السطح مثلا، الخروج إلى الحوش، استعمال الأدوية مثلا، قص الشعر مثلا، تقليم الأظفار، هذا كل ما له علاقة بالحداد. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. نعم أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سعيد، تفضل.
الله يحييك أخوي، عندي سؤالين لفضيلة الشيخ علي.
نعم تفضل.
السؤال الأول في الوضوء، الأفضل أن يغسل الأعضاء أو يمسحها، يعني المطلوب في الوضوء الغسل أم المسح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، متى يقال يعني في متى يقال قدر الله ما شاء فعل، يعني في مرة أتى الشخص وقصد هذا الموقف، قصد هذا الموقف بعدين قال أن قدر الله وهو قاصد يعني.
نعم.
وأريد أسأل الشيخ سؤال لكن تحت الهواء إذا ممكن.
إن شاء الله تأخذ الرقم إن شاء الله من المخرج.
جزاك
الله خير أخي سعيد. نعم. يفضل الشيخ سؤال أخي سعيد بالنسبة في الوضوء، يقول هل يكون غسل الأعضاء أو مسح الأعضاء؟
الحمد لله، الجواب غسل الأعضاء وليس مسحها، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه فيما يتعلق بقضية الوضوء أنه كان يغسل، أما الرأس فيمسح مسحا مع الأذنين، وكذلك الخفم أو الجوربين كذلك يمسحان إذا كانتا قد غطتا القدمين، أما بقية الأعضاء فتغسل بمعنى يسال عليها الماء.
جزاك الله خير شيخ. يقول: متى يقال قدر الله وما شاء فعل؟ فيقول: هناك شخص قصد أن يفعل هذا الفعل ثم بعد أن فعله متعمدا قال قدر الله وما شاء فعل.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لقول قدر الله وما شاء فعل هذه تقال عند حصول المصيبة أو الشيء الذي يفوت الإنسان ويرى بأن فيه مصلحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما قضية أن الإنسان يتعمد فعل الشيء ثم يقول قدر الله وما شاء فعل، فمن حيث النظر القدري صحيح، لكن من حيث النظر الشرعي لا، غير صحيح. النظر القدري أن هذا قدر الله ولا يخرج شيء من أفعال العباد عن قدر الله، لكن أن يتعمد الشيء ويقول قدر الله لا، هذا غير صحيح، فإنه مطالب ومكلف باجتناب هذا الشيء سواء كان مهلكا أو شيء يجتنبه. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك. بغيت أسأل الشيخ بخصوص الأفكار الواردة بعد الصلاة، خاصة صلاة المغرب وصلاة الفجر، فبعد التسليمة هل الشخص يقول أذكار كلها كاملة مع 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني 10 مرات لازم يكون نفس الوضعية، ولا يقدر يغير الوضعية يقول للأدعية هذه؟
إن شاء الله.
واضح الصورة؟
واضح إن شاء الله محمد.
بس
الله يحفظك ويبارك فيك. تسمعك يا شيخ، حياك الله. نجي فاضل الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة للأذكار، يقول بعد الصلاة، يقول خاصة في صلاة المغرب والفجر، فيقول بعد السلام نأتي بالأذكار كاملة، فيقول نغير، هل نبقى في نفس الوضعية إلى أن ننتهي من هذه الأذكار، أو يجوز أن نغير وضعية الجلوس؟
الحمد لله، لعل الأخ السائل يعني يقصد التهليلات العشر هذه التي تقال بعد المغرب وبعد العشاء، لأنه ورد حديث أن الإمام يقوله وهو مثنٍ رجله مستقبل القبلة، وهذا الحديث تكلم كثير من أهل العلم في إسناده لأنه من رواية شهر بن حوشب، كان الإمام أحمد يضعف هذا الحديث. لكن عموما بالنسبة للمأموم، المأموم يعني بالنسبة لأذكار الصلوات واحدة، لكن يزيد في الفجر والعصر والفجر والمغرب التهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا يقولها في الفجر ويقولها في المغرب، في صلاة يعني بعد صلاة المغرب، يزيد على الأذكار العادية اللي هي الاستغفار 3: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ يعظم الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك، وهكذا يكرر. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كل واحد يقرأها مرة واحدة في المغرب والعشاء. لما يأتي بهذه الأذكار يأتي بعشر تهليلات في المغرب والفجر، عفوا في المغرب والفجر يأتي بعشر تهليلات. ومتى يقولها؟ الأمر واسع، ولو قالها بعدما يستغفر يكون أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. وليد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ الأعزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وليد تفضل.
استفسار، الحين الواحد إذا أذنب ذنب وتاب من هذا الذنب،
نعم،
ورجع للذنب هذا، هل الذنب الأول اللي قبل اللي تاب منه هذا يرجع زي أول ولا كل مرة بمرتها؟ استفسار الأصلاح
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد. تسمع الجافة الشيخ. نعم، كان مخرى. نعم، جافة الشيخ سؤال بالوليد بالنسبة له، يقول من أذنب ثم تاب ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى، فيقول هل بمجرد رجوعه إلى الذنب يرجع له الذنب الذي قبله؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة لمن وقع في ذنب ثم تاب منه توبة نصوحة بحيث أتى بشروط التوبة ثم عاد إلى هذا الذنب، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يعود إليه إثم الذنب في المرة الأولى، وإنما يستأنف ذنبا جديدا، يستأنف، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان لعابا في توبته، مستهزئا مستهترا، يعني هو يبيت في نيته العودة فيعود، لا، يكون باق في ذنبه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوحة إلى إقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. لكن إذا غلبت الإنسان نفسه، غلبته ووقع في الذنب من جديد، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يعود إليه الذنب الأول. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا مكالمة. نعم، أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى. الله يبارك فيك أبو عيسى.
شيخ عزيز فرحان الله يحفظك. ما في بس مقترح للبرنامج عندي، ما إذا تقبل الشيخ إسحاق، يعني أتمنى أن بس جميع أئمة المساجد، يعني مثلا يعني خصوصا في إمارة الشارجة، يستمعون للبرنامج. مرات نحن عندنا ملاحظات عن المساجد، عن الصلاة، إقامة الصلاة، أو يعني في شيء من يعني أحكام الصلاة مثلا، نتمنى أن يرصدون البرنامج، يعني يكون في من الأوقاف تعميم شيء، يرصدون البرنامج الأئمة والمؤذنين، جزاهم الله خير.
جزاك الله خير أبو عيسى، إن شاء الله الجميع إن شاء الله يستمع، ومن يستمع إن شاء الله يجد الفائدة. جزاك الله خير أبو عيسى. فضل الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز التيمم؟ يقول خاصة الآن دورات المياه في المساجد مغلقة، حيث يقول أننا في بعض الأحيان نكون بعيد عن المنزل فنحتاج إلى التيمم.
الحمد لله، بالنسبة للتيمم يلجأ إليه المصلي في حالتين، الأولى عند فقد الماء، والثانية عند العجز عن استعمال الماء الموجود، ما يستطيع استعماله. أما في صورة السؤال فهو ذهب إلى المسجد واحتاج إلى الوضوء ولم يجد الماء، هل يتيمم؟ يعني الصحيح بأنه لا يتيمم، لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة، فباستطاعته الرجوع إلى بيته والوضوء، فيرجع إلى بيته ويتوضأ ولا يتيمم ما دام أنه في الوقت، إلا في حالة إذا خشي خروج الوقت إن هو عاد يتيمم ويصلي مع الجماعة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز، يقول أنا مستأجر منزل والمالك يرجع لي جزء من الأجرة، هل في ذلك أمر محرم؟
ولا السؤال كيف يرجع له جزء من الأجرة؟
أنا فاصيح كأنه يدفع له أجرة المنزل ثم المالك يرجع له جزء من هذه.
لماذا؟
يعني هو جرت تخفيف عليه أو
جرت العادة أن الإنسان مثلا إذا استأجر مثلا نفترض ب 30,000 المالك إذا قبض 30,000 ثم
أرجع له مثلا
تبرع له وقال أعطيك 5,000 هذا تبرع ما في شيء أجر على ذلك. أما إذا كان أنا أخشى أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك في زيادة مبلغ الأجار المدفوع لهذا الشخص من قبل عمله، لأن بعض الجهات تدفع بدل إيجار، فمثلا الإيجار البيت هذا ب80,000 فهو يقول لا أنا سأخذه منك ب100,000 وترجع للعشرين، لا هذا ما يجوز، هذا خيانة وغش وكذب ما يجوز، وإنما تؤجر على بحدود المبلغ الذي أعطيت إياه.
جزاك الله خير الشيخ. تسأل تقول الطفل عمره 10 سنوات هل يجب أو يستحب أن تأخذه أمه إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان الأب في العمل؟
الحمد لله بالنسبة لهذا الصبي لا تجب عليه الجماعة ما دام أنه لم يبلغ، فلا حاجة لأن تذهب به الأم إلى المسجد، وإنما تأمره بالصلاة في البيت، خاصة مع وجود الاحترازات وجود التعليمات وكذا. أما إذا كان والده موجود فطيب أنه يصطحبه معه إلى المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول بالنسبة لحفظ القرآن، يقول الأب يشجع ولده وهو صغير لحفظ القرآن، ثم عندما يكبر قد يهمله بعض الشيء فينسى الولد ما حفظ، هل على الوالد ذنب؟
الحمد لله الوالد له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى كونه اجتهد في تربية ابنه وتعليمه وتوجيهه، والواقع بأن الأب لا يمكنه أن يسيطر على الولد في كبره، فإذا كبر الولد وبلغ أو مثلا يعني وصل مرحلة من السن متقدمة كيف الآن الوالد يسيطر عليه إلا من قبيل النصيحة والتوجيه؟ فالأجر والثواب للوالد على هذا الجهد. وأما تضييع الولد فإن كان متعمدا فيأثم إن كان متعمدا متساهلا قاصدا نسيان القرآن ونسيان العلم. أما إذا كان هكذا بسبب أعمال وأشغال وبسبب مشاغل الدنيا وكذا ونسي، لا إثم عليه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل.
إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا.
للتواصل مع برامجنا ثبت مذياعك على ترددنا ثم اتصل من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 971-600-55-16-68، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 66-88، ولا تنسى قربك منا عبر برامج التواصل الاجتماعي في إنستغرام تويتر وفيسبوك عبر حسابنا @charger_radio. إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله راشد تفضل.
حياك الله.
الله يبارك فيك راشد.
بارك الله فيك. عندي 3 أسئلة بارك الله فيك.
نعم.
سؤال أول، حكم تعبيد الاسم لغير الله مثل عبد النبي أو عبد السيد.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز طلب الرقية؟ والسؤال الثالث حكم تعليق الخرزة الزرقاء على البيت أو على المحل، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك أخ راشد. تسلم جفاف الشيخ. جفاف الشيخ، سؤال الأخ راشد بالنسبة، يقول حكم تعبيد الاسم لغير الله تعالى كيقول عبد النبي أو نحوه.
الحمد لله، بالنسبة للأسماء التي يتسمى بها الناس، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. المشروع ما هو خال من المحذورات الشرعية ويتفاضل فيما بينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ودعا إلى التسمية بأسماء الأنبياء. أما المحظور فهو كل اسم عبد لغير الله، أي اسم عبد لغير الله فإنه محرم ولا يجوز. وكذلك الأسماء التي فيها تزكية للنفس والأسماء القبيحة، هذه كلها، هذه جميعها مما كرهه العلماء. أما التعبيد لغير الله فمحرم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يسأل عن حكم طلب الرقية.
الحمد لله، طلب الرقية جائز، يجوز للإنسان أن يطلب الرقية، فالأصل فيه الجواز.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم تعليق الخرز الأزرق أو الخرز الذي لونه أزرق على البيت أو المحل.
الحمد لله، بالنسبة للتعويذات هذه محرمة ولا يجوز. لا يجوز تعليق الحجب أو الخيوط أو الخرق أو الكف مثلا، هذا كله من المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتول شرك، إن التمائم والتول شرك. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق أو علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق أو تعلق ودعة فلا ودعه الله. والنصوص في هذا كثيرة في المنع من مثل هذه التعويذات، هذه تعويذات شركية بدعية. ويختلف الحكم باختلاف الاعتقاد، فإن كان يعتقد بأنها فاعلة مؤثرة بنفسها هذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد بأنها وسيلة من وسائل، بأنها سبب من أسباب منع الحسد والعين والجان، هذا وسيلة من وسائل الشرك ولا تصل إلى درجة الشرك، لكنها طريق إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم القنوت بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، يقول بالذات إذا كان ذلك يوميا أو في كل جمعة.
الحمد لله، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم تسمى مسألة القنوت في صلاة الفجر، وفيها قولان. القول الأول ذهبوا إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر مطلقا، واختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يقنت قبل الركوع من الركعة الثانية، ومنهم من يقنت بعد الركوع من الركعة الثانية، واختلفوا في الجهر، فمنهم من يجهر ومنهم من يسر. القول الثاني قالوا بأن قنوت النوازل ليس على سبيل الدوام، وإنما قنوت النوازل مرتبط بولي الأمر حينما تحصل نازلة في المسلمين، فيوجه أئمة المساجد أو يوجه الجهة المشرفة على المساجد بأن تعمم على الأئمة أن يقنطوا في صلاة الفجر مدة شهر مثلا، مدة أسبوعين، مدة 5 أيام مثلا، يستنصرون الله عز وجل ويطلبون منه العون والمدد ورفع البلاء مثلا عن المسلمين. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن هذه ليست على سبيل الدوام، وإنما مرتبطة بولي الأمر في نازلة من النوازل أو في حادثة من الحوادث مثلا، كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول تعدد الزوجات بنية تكثير الذرية للقادر على ذلك، هل هو من الواجبات أو المندوبات أو المباحات؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني الزواج هو من الأمور التي هي من أهم مقاصد الشريعة للحفاظ على النسل، ويختلف الحكم حكم الزواج باختلاف الحال، ولذلك العلماء يجرونه على الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وبالنسبة للأخ السائل يقول يعني التعدد لهذا الغرض لا شك بأنه مرغب فيه، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب، لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو لا يصل إلى الحكم الوجوب، وإنما هو على الاستحباب والندب. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يعرف الإنسان أنه وقع في شيء من الشرك؟ يقول خاصة أن هناك ما يسمى بالشرك الخفي.
الحمد لله، الشرك الخفي هو الرياء، هذا شرك الإرادة والقصد، شرك الرياء. والرياء إما أن يكون شركه أكبر، كأن ينوي بعمله غير الله عز وجل، ينوي بالعبادة غير الله قصدا وتقربا، هذا مخرج من الملة. وهناك الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو أن يعني يرائي الإنسان بعمل الآخرة لطلب المدح والثناء، هذا مفسد للعبادة لكن غير مخرج للملة، غير مخرج. فالرياء هو أن يطلب الإنسان عمل، يطلب الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، كان يتصدق ليمدح ويثنى عليه مثلا، هذا قصده، كان يقوم الليل حتى يثنى ويمدح عليه، يمدح ويثنى عليه، هكذا. نعم،
جزاك الله خير فصيح. رجل يقول يعمل في مزرعة، هل يجوز أن يهدي منها لصاحبه بإذن صاحب العمل؟
الحمد لله، ما دام أنه أذن له صاحب العمل فله ذلك، ما دام أخذ الإذن فله ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول: وأنا ساجد أثناء صلاة العصر في المسجد خرج مني قيء. ويقول فضيلة الشيخ: هل هذا يعتبر ناقض للوضوء، مبطل للصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لخروج القيء غير مبطل للوضوء ولا للصلاة، وإنما يعني إذا خرج منك بمثل هذه الصورة طبيعي يعني تخرجه أو تضعه في منديل أو شيء حتى تكمل صلاتك بشكل طبيعي، أما صلاتك وضوءك فصحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: مسحت على الجوربين وصليت بدونهما.
الحمد لله، حقيقة هذه مسألة خلافية، من مسح على الجوربين بعدما انتقض وضوءه ومسح عليهما ثم صلى بهما، صلى صلاة ولكن بغيرهما، بمعنى خلعهما، من أهل العلم من يذهب إلى بطلان الصلاة، ومنهم من يذهب إلى جواز الصلاة وصحة الصلاة، واللي يظهر والله أعلم المنع، الذي يظهر المنع، فلا يترخص الإنسان بمثل هذه الصورة وعليه إعادة الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: ما حكم نفخ الشفاه المؤقت؟
الحمد لله، بالنسبة لنفخ الشفاه سواء كان مؤقتا أو دائما، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز، ولذلك الشيطان قال: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ولا شك بأن المسلم مطالب بأن يبتعد عن يعني طرق الشيطان، ويبتعد عن ما يعني يوسوس به الشيطان وما يملي به، ولذلك لا يجوز للإنسان أن لا يجوز له أن يلجأ إلى مثل هذا الأمر، يعني من الجنسين. وفي الغالب أن المرأة هي التي تفعل هذا الأمر، فلا يجوز لها ذلك، وعليها أن ترضى بخلق الله له، والله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ بسام تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ بسام تفضل.
جزاك الله خير. أنا عندي صداح يعني هو مش سؤال.
نعم.
الحمد لله أنا دخلت المستشفى من كم يوم وربنا شافاني وعافاني يعني رقيت نفسي أنا. وبعد ما طلعت المستشفى كان عندي إحساس إنه هذا بسبب دعاء الناس المحبين إلي لأنه أنا تعاملي مع الناس كويس. هل هذا الإحساس جائز إنه يعني يعود تعامل الناس الجيد اللي الواحد سبب شفائه؟ بس الصباح يعني مش أكثر من هيك. جزاكم الله خير.
الله يحفظك بسام. تسمع للجانب الشيخ. نعم. شكرا. الشيخ الأخ بسام يقول إنه دخل المستشفى ثم يقول برئ. فيقول عندي إحساس الآن أن يعني هذا الأمر بسبب دعاء الناس لي وهذا يقول بسبب تعاملي مع الناس تعامل الجيد.
الحمد لله. أولا يجب على الإنسان إذا حصل لهم مثل هذه النعمة أن يشكر الله عز وجل لأن الأمور كلها بيد الله وهو يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر فيشكر الله. قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين فإذا مرضت فهو يشفي. ولذلك الشافي هو الله عز وجل. والله عز وجل قد يهيئ أسباب لهذا الشفاء ومن جملة ذلك دعاء الصالحين. ومن المسائل التي ذكرها العلماء في باب التوسل يجوز التوسل بدعاء العبد الصالح فيقول شخص لآخر أدعو الله لي أدعو الله لي. فهذا مما لا بأس به أن يدعو الإنسان لأخيه بظهر الغيب أو بالحضور مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا دعا له. فكون هذا الشعور ينتابك لا بأس به لكن عليك أن تعلم يقينا بأن الشافي هو الله عز وجل الشافي هو الله عز وجل وأنه بيده الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين صلاة الأوابين وصلاة الضحى؟
الحمد لله صلاة الأوابين هي صلاة الضحى صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض أو ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل وهو صغير الناقة يبحث عن الظل من شدة الحر. فصلاة الأوابين هي صلاة الضحى. نعم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضيلة الشيخ كيف نفهم حديث استفت قلبك ولو أفتاك الناس؟
الحمد لله. حديث استفت قلبك وان افتاك المفتون وافتوك او استفت قلبك وان افتاك الناس يفهم بفهم العلماء. والعلماء يقولون بان هذا الحديث ليس هو ليس المقصود منه ترك الانسان وما يشتهي ويختار وما يعني يملي عليه ذوقه وهواه. لا، وانما اذا عرض عليه جوابان في مسألة واحدة أو جوابين في مسألة واحدة فإنه لا يقف موقف المتشهي المتخير وإنما يقف موقف الذي يريد سلامة الدين والعرض. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولو عرضت عليه مسألة فيها فتوى بالإباحة وفتوى بالتحريم وقلبه متردد ترددا شديدا بين هذه المسألة لوجود أدلة فإن استفتاء القلب يكون بترك هذا الأمر بترك هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ الدكتور عزيزي اشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وجمعنا الله وإياك على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في دار كرامته.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز استخدام الصابون في الغسل وهل يجزئ الغسل بذلك؟
الحمد لله. بالنسبة لاستعمال المنظفات كالصابون والشامبو هذا مما لا بأس به فيما يتعلق بالغسل العادي غسل العادة. أما غسل العبادة فإن الأصل أن الإنسان يغتسل بالماء يغتسل بالماء. أما الماء الذي تغير بالصابون أو بالشامبو حتى سلب اسمه فهذا لا يرفع الحدث لأن لا يصبح يطلق عليه ماء وإنما يطلق عليه صابون أو شامبو أو يطلق عليه أي اسم من الأسماء التي غيرت هذا الماء التي غيرت هذا الماء. ولذلك يغتسل الإنسان أولا يعمم بدنه بالماء كاملا ثم بعد ذلك يستعمل الصابون والشامبو وغيرها من المنظفات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سنة الفجر القبلية هل الأفضل أن تصلى في المنزل أو في المسجد؟
الحمد لله يختلف باختلاف الصلاة لأن مع عندنا صلاتين فقط فيهما سنة قبلية الفجر والظهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الفجر القبلية في بيته ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مباشرة. وأما سنة الظهر فتصلى في المسجد لأن هذا هو الغالب يصليها الإنسان في المسجد. نعم لكن لو صلى في البيت لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل نقنت مع الإمام إذا كان يقنت يوميا أم لا؟
الحمد لله الجواب نعم لا تخالف الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذه المسألة القنوت مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ والمأموم ولو كان يعتنق ويعتقد عدم مشروعية القنوت في الفجر إذا صلى خلف من يقنت فإنه يقنت معه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ادعوا لي بالشفاء من مرض مزمن.
أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة.
آمين.
وأسأل الله جل وعلا أن يعجل بشفائك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندي أرض سكنية ولكن إلى الآن لم أبني عليها فهل يقول فيها زكاة؟
الحمد لله أي إنسان لديه أرض أو بناية أو سيارة أو أثاث مما يقتني فهذا لا تجب الزكاة فيه وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا عد هذا الشيء للبيع والشراء مثلا تجب فيه. أما أرض سكنية بناية مثلا استثمارية هذا لا تجب في أصلها الزكاة. حتى البناية الاستثمارية الزكاة في الأجرة وليس في أصل البناية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ إذا صليت المغرب نعم يقول صليت المغرب وبعد أن انتهيت يقول من الصلاة وفرغت منها سمعت الأذان.
الحمد لله. بالنسبة للصلاة تجب في الوقت فمن صلى كبر قبل الوقت ولو بثواني فإن صلاته سنة هذه وليست بفريضة. فما دام الأخ السائل يقول لما صلى سمع الأذان إذن يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول حكم غسل الملابس بعضها يقول فيه نجاسة والأغلب يقول ليس فيه نجاسة نغسلها يقول جميعا مع بعض.
الحمد لله. يعني بالنسبة للنجاسة إذا وقعت على الثوب فإن النجاسة تغسل يغسل محل النجاسة وليس الثوب. وأما إذا جمع الإنسان الملابس جميعا منها ما هو نجس ومنها ما هو غير نجس في مكان واحد فإذا كان الغسل يتكرر والماء يجري ولا يمكث فيطهر الجميع. يعني أفترض مثلا وضعت هذه الملابس كلها في الغسالة وغسلت المرة الأولى ثم صب عليها الماء المرة الثانية والماء لا يبقى متجمعا وإنما يخرج طهرت. أما إذا كان الماء يجتمع في هذه الغسالة مثلا يجتمع وهناك ثوب نجس فإنه نجس الجميع، لأن الماء هذا بالمجزوم أنه لا يبلغ القلتين فليس ماء كثيرا، ووجود النجاسة تنجس هذا الماء، وإذا نجست هذا الماء نجست بقية الثياب. لكن إذا قال لا هي الغسلة الأولى هكذا ثم الثانية ثم الثالثة، نعم يطهر بهذا، على القول الراجح بأن لا يلزم لغسل النجاسة سبع غسلات، وإنما هذا في نجاسة الكلب أو الخنزير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل إذا تاب شخصا، هل يقول يجب أن أخبره بذلك؟
إذا ماذا؟
إذا اغتاب يقول الشخص،
نعم إذا اغتاب
يجب أن أخبره.
نعم الحمد لله، طبعا الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الأمر الثاني إذا الإنسان تاب من الغيبة يجب عليه أن يتحلل من صاحب من المغتاب ويقول له اجعلني في حل، اجعلني في حل، لأن هذا حق له. إذا غلب على ظنه بأنه لو أخبره سيوغر صدره عليه ربما لا يتحمل، فيتركه ويستغفر له، يقول اللهم اغفر لي ولأخي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ادعوا لي بالذرية الصالحة والشفاء من العقم.
أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة وأن لا يذرك فردا، وعليك بالاستغفار والصدقة، عليك بكثرة الاستغفار والصدقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دعاء الاستخارة هل يكون في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء والفراغ من الصلاة؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة خلافية، منهم من يقول قبل يعني في الصلاة ومنهم من يقول بعد الصلاة. الراجح فيما يظهر بعد الصلاة، بعد السلام، بعد السلام يستخير الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.